بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن الشيخ الأعظم رحمة الله عليه اختار خلافا لما تقتضيه ظهور الجملة الشرطية اختار رجوع القيد إلى المادة، ومما ينبغي أن يعلم في المقام أن الشيخ رحمه الله لم يدخل إلى البحث كما دخل الماتن، فإن الماتن تعرض لهذا المطلب في تقسيمات الواجب، بينما الشيخ الأعظم أثار عليكم السلام مسألة كانت معروفة قبله، وهي أن استعمال الهيئة في مورد الواجبات المشروطة هل هو استعمال حقيقي عليكم السلام أم أنه استعمال مجازي؟ في هكذا بحث تناول الشيخ الأعظم المطلب، ونفى المجازية عن طريق الالتزام برجوع الشرط إلى المادة، إذا اتضح ذلك نرجع إلى ما لخصه الشيخ الأخند لكلام الشيخ، حاصل ما أفاده في إثبات الدعوة الأولى السالبة، أعني عدم رجوع القيد إلى الهيئة، بعبارة جديدة مغايرة لما ذكرته أمس بحسب اللفظ والظاهر، إلا أنها تتحد معها جوهرا ولبا. حاصله أن الإطلاق والتقييد ما من عوارض المفاهيم، إذ المفاهيم هي التي تتصف بسعة الدائرة وضيقها، والهيئة عند استعمالها لا ينشأ بها المفهوم، بل الآمر والطالب بتوسط الهيئة يبدع ويخلق وجودا، وفردا خارجيا ينتزع منه عنوان المطلوب والمأمور، فإذا كانت الهيئة من المعاني الاسم الحرفية التي حقيقتها ليست الحكاية عن مفهوم، بل إبداع للوجود الرابط، وهذا الوجود المبدع فرد وجزئي، وثبت أن الإطلاق والتقييد من عوارض المفاهيم لا من عوارض الوجود، فحينئذ يمتنع الإطلاق والتقييد في مفاد الهيئة، فثبتت هذه الدعوة الأولى، وهي أن القيد والشرط لا يرجع إلى الهيئة. ناقش المصنف رحمة الله عليه في هذا البيان بوجهين، أحدهما وهو أكثر انسجاما مع بياننا السابق لدليل الشيخ، يعني البيان اللي ذكرناه يوم أمس، وحاصله أننا نخالف الشيخ مبنائيا، لأننا أثبتنا في محله أن الوضع والموضوع له والمستعمل فيه في المعاني الحرفية كلي وعام، وأن التشخص الذي ينشأ من طور الاستعمال لا يوجب خصوصية المعنى الحرفي. وأثبتنا في محله أن الموضوع له الحرف والموضوع له الاسم الموازي له واحد، فكما أن لحاظ الاستقلالية لا تستوجب تخصيص المعنى الموضوع له الاسم، فكذلك لحاظ الآلية لا تستوجب هذا التخصيص. هذا إشكال كما تلاحظ ماذا؟ مبنائي. الشيخ يرى أن الوضع عام والموضوع له خاص، الأخوان يرى أن الوضع عام والموضوع له عام، وهذا كما تلاحظ هذا الجواب ألصق بالبيان الذي ذكرته يوم أمس. الثاني وهو أكثر انسجاما مع بيان اليوم، تفت ما تتوهم أنه يعني بيانان بينهما تفاوت جوهري، يرجعان إلى حقيقة واحدة، لكن من ناحية التعبير الإشكال الأول يتناسب مع البيان السابق وهذا الإشكال يتناسب مع هذا البيان. حاصله أنه سلمنا أن المعنى الحرفي جزئي، وأن المنشأ بالهيئة هو الوجود الإبداعي، وأنه فرد وخاص، ولكن هذا الوجود الإبداعي وإن لم يكن قابلا لطرو التقييد عليه بعد وجوده، لكنه قابل لأن يوجد من الابتداء مقيدا، نظير ما يقال ضيق فم الركية، فإن الركية والبئر عندما يحفر وينتهى منه يصعب بعد ذلك أن نضيق فمه، ولكن من الممكن أن نحفره من الابتداء ضيق الفم. واضح الفرق؟ مرة بعد ما تحفره وتخلص يقال لك ضيق فم الركية، هذا صعب. إذا كانت الفتحة واسعة تأتي وتضيقها بعد ذلك صعب، لكن من الممكن ماذا؟ من الابتداء تبدعه ضيق الفم. والمنشئ والمستعمل للهيئة طارة يبدع وجودا ضيقا وأخرى يبدع وجودا موسعا. وهذا وإن لم يكن من الإطلاق والتقييد الاصطلاحيين، لأنهما من عوارض المفاهيم والماهيات لا الوجود، ولكنه كنتيجة التقييد والإطلاق. ويصح أن يقال في حقه أن الوجوب مطلق ووسيع أو مقيد وضيق. واضح هذا؟ فلو سلمنا المبنى لا نسلم البناء على هذا المبنى. أما الدعوة الثانية، التي وردت في كلام الشيخ الأعظم، وهي الدعوة الإيجابية، وهو أن القيد يرجع إلى المادة. الدعوة الأولى كانت أن القيد لا يرجع إلى الهيئة، الآن القيد يرجع إلى المادة. فحاصل ما يستفاد من كلام الشيخ أن رجوع القيد إلى المادة أمر عقلائي ينسجم مع الضوابط الحاكمة في مقام التقنين، بلا تفاوت بين نظرية العدلية القائلة بقيام مبادئ من المصالح والمفاسد في المتعلقات، أو وبلا فرق بين نظرية الأشاعرة المنكرة للحسن والقبح والمعتقدة بوجود أغراض للآمر، وإن لم تكن مما يحكم العقلاء بحسنه أو قبحه. توضيح ذلك أن كل عاقل إذا توجه إلى شيء فإما أن يتعلق طلبه به أو لا، الثاني خارج عن محل الكلام، لأن الكلام في الواجب المطلق والمشروط، مما يعني أن الطلب قد تعلق، فإذن الثاني خارج عن محل الكلام. ما هو الثاني؟ أن لا يتعلق الطلب. إذا لا يتعلق الطلب ما فيه لا مطلق ولا مشروط، من باب السالبة بانتفاء الموضوع، هذا خارج عن بحثنا، لأن نتكلم عن المطلق والمشروط، إذن فرغنا عن وجود طلبه. وعلى الأول، فإما أن يكون الشيء المتوجه إليه والذي تعلق به الطلب موردا للطلب بلحاظ جميع التقادير، أو لا. بل يكون موردا للطلب على تقدير دون تقدير. فعلى الأول يتحقق الواجب المطلق والإطلاق نشأ من عدم تقيد المصلحة القائمة فيه بتقدير دون تقدير، على رأي العدلية أو عدم تقيد الغرض فيه بتقدير دون تقدير. مثلا مرة واحد غرضه من طلب الماء غسل السيارة، غسل السيارة هذا الغرض يتحقق في الماء السخن والماء البارد، في الماء الحار والماء البارد. إذن بما أن الغرض قائم في طبيعي الماء فلا يقيد الماء بشيء، فتلاحظ أن التقييد وعدم التقييد راجع إلى أي شيء؟ إلى الماء، إلى المادة، إلى متعلق الطلب، لا إلى ذات الطلب. وعلى الثاني، ما هو الثاني؟ أن تقوم المصلحة فيه أو الغرض على تقدير دون تقدير. طارة يكون هذا التقدير من الأمور الداخلة تحت الاختيار، وأخرى لا يكون. فالأول كالاستطاعة، والثاني مثل ماذا؟ كالزوال. الزوال ليس داخل تحت اختيار، الاستطاعة داخلة تحت اختيار. وعلى الأول، ما هو الأول؟ أن يكون داخلا تحت الاختيار. إما أن يكون المؤثر هو الوجود الاتفاقي أو لا، فإن لم يكن داخلا تحت الاختيار فلا يترشح إليه الطلب، يعني لا يترشح الطلب إلى القيد، واضح؟ فقط يطلب ماذا؟ التقيد. وإن كان داخلا تحت الاختيار وكان وجوده الاتفاقي هو الدخيل في المصلحة أو الغرض، أيضا لا يدخل تحت الطلب. ليش لا يدخل تحت الطلب؟ لفرض أن الدخيل هو الوجود الاتفاقي كالاستطاعة. استطاعة مقدورة للمكلف، لكن لماذا لم تطلب الاستطاعة؟ لأن الدخيل في الملاك أو الغرض ما هو؟ الوجود الاتفاقي للاستطاعة. يعني لو اتفق وحصلت الاستطاعة في الحج مصلحة، الحج يتلاءم مع غرض الآمر، واضح هذا الكلام؟ وعلى الثالث أن يكون اختياريا وليس الوجود الاتفاقي هو الدخيل فيدخل تحت الطلب. فنلاحظ من جميع هذه التشقيقات ماذا؟ أن كل ما ذكر مرتبط بأي شيء؟ بالمادة لا بالطلب. إذن الدليل العقلائي قائم على أن المطلق والمشروط هو المتعلق الطلب لا الطلب، واضح الكلام؟ هذا كلام الشيخ الأعظم في الشق الثاني. نقرأ وين صرنا في القراءة؟ وأما لزوم كونه من قيود المادة لبان، فلأن العاقل إذا توجه إلى شيء والتفت إليه فإما أن يتعلق طلبه به أو لا يتعلق. لا كلام على الثاني. ليش لا كلام على الثاني؟ لأنه خارج عن بحثنا. كلامنا في الواجب المطلق والمشروط، إذن فرغنا عن وجود طلب. وعلى الأول، فإما أن يكون ذاك الشيء موردا لطلبه وأمره مطلقا، شوف ذلك الشيء موردا يعني غير مختص بتقدير دون تقدير على اختلاف طوارئه وحالاته، يعني يكون لإتيان بالماء مطلوبا على تقدير مجيء زيد وعدم مجيئه، مطلوبا على تقدير الليل وعلى تقدير النهار، مطلوبا على تقدير القيام وعلى تقدير القعود. فإذا المصلحة قائمة في إتيان الماء مطلقا على رأي العدلية، والغرض المولى يتعلق بإتيان الماء مطلقا على رأي الشرح، واضح هذا الكلام؟ أو على تقدير خاص، إما مطلق أو على تقدير خاص. وذلك التقدير الخاص طارة يكون من الأمور الاختيارية وأخرى لا يكون، وما كان من الأمور الاختيارية قد يكون مأخوذا فيه على نحو يكون موردا للتكليف. متى يكون موردا للتكليف؟ إذا لم يكن دخيل بوجوده الاتفاقي، مثل الاستطاعة. الاستطاعة دخيلة في الحج بوجودها ماذا؟ الاتفاق. وقد لا يكون كذلك، يعني لا يكون على نحو يكون مورد التكليف كما لو أخذ على الوجود الاتفاقي دخيلا، على اختلاف الأغراض الداعية إلى طلبه والأمر به، من غير فرق في ذلك بين القول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد والقول بعدم التبعية. لأن القائل بعدم التبعية النافي للحسن والقبح يقول هناك أغراض وإن لم تتصف بالحسن والقبح، كما لا يخفى. هذا موافق لما أفاده بعض الأفاضل المقرر لبحثه بأدنى تفاوت ولا يخفى ما فيه. أما حديث نعم
هذا الوجه هو تنزل عن الوجه عن الدعوة الأولى أو لا؟ إذا لما برهن على الدعوة الأولى تتعين هذا الدعوة؟
لا، ما قلت أنا يوم أمس أنه مضافا. الشيخ يريد أن يحلل، هو في الحقيقة عندنا دعوة واحدة ملازمة للدعوة الأخرى، لأن الأمر يدور بين الرجوع إلى هذين، اتفقنا؟ فأراد الشيخ أن يحلل كل دعوة على نحو الاستقلال، بحيث لو لم تؤمن بالدليل في تلك الدعوة عندنا دليل على هذه الدعوة، فتثبت الدعوة الأخرى عن طريق إثبات الملازم لها بهذا البيان. ولا يخفى ما فيه. أما حديث عدم الإطلاق في مفاد الهيئة، قلنا كم مناقشة؟ تنتين. فقد حققنا سابقا أن كل واحد من الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف يكون عاما كوضعها، يعني موضوع بالوضع العام والموضوع له العام، وإنما الخصوصية، قلنا هذا المعنى الحرفي المصنف يكرره، هذا واحد من الموارد تكرار، وإنما الخصوصية من قبل الاستعمال كالأسماء، وإنما الفرق بين الأسماء والحروف أن الحروف وضعت، أن الأسماء وضعت لتستعمل وقصد بها المعنى بما هو هو من دون أن تكون الاستقلالية جزء من المعنى الموضوع له، والحروف وضعت لتستعمل وقصد بها معانيها بما هي آلة وحالة لمعاني المتعلقات. فلحاظ الآلية كلحاظ الاستقلالية ليس من طوارئ المعنى، بل من شؤون عالم الاستعمال، بل من مشخصات الاستعمال، كما لا يخفى على أولي الدراية والنهى. في بعض الموارد ماذا قال؟ على أولي الدراية والنهاية. أشكل عليه أنه النهاية لا تستعمل بمعنى العقل. ونقلنا سابقا عن الجوهري أنه يوجد في ذلك استعمال. فالطلب المفاد من الهيئة، وانصرنا، فالطلب المفاد من الهيئة المستعملة فيه مطلق قابل لأن يقيد. هذا كانت المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، لو سلمنا المبنى مع أنه لو سلم أنه فرض، قلنا هذا يتناسب مع أي بيان ثاني، فإنما يمنع عن التقيد لو أنشئ أولا غير مقيد، فأردت أن تقيده هذا ممنوع، مثل ضيق فم الركية. لا، ما إذا أنشئ من الأول مقيدا. غاية الأمر قد دل عليه بدالين. ما هو الدالين؟ يعني الهيئة و القيد، وإذا إذا جاءك وأكرمه، إذا جاءك دل على القيد، وأكرمه دل على المقيد الذي وجد من أول الأمر مقيدا، وهو غير إنشائه أولا ثم تقييده ثانيا، فافهم فإن قلت. يأتي إن شاء الله.
شيخنا قديم قال أن الشيخ عنده المعاني الحرفية هي بذاتها جزئية، لا أن جزئياتها تنشأ من خلال الإنشاء، هي بذاتها جزئية وخاصة، لا أن جزئية
هي من المعاني الإبداعية عند الشيخ، فلا بد أن تنشأ بواسطة أداة من الأدوات. ورد في الخبر عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم هذا القول: إياك إياك والذهاب، إياك والغفلة والاغترار بالمهلة، فإن الغفلة تفسد الأعمال، والآجال تقطع الآمال. يشرع هذا الحديث بتحذير والعادة تقتضي أن أداة التحذير تستعمل في المواضع الخطيرة فيحذر عنها ويدعى للاجتناب منها. المحذر عنه في هذا الخبر هو الغفلة، انطماس البصر والبصيرة بحيث لا يرى العبد آيات الله سبحانه وتعالى ودلائله التي هي موجودة في كل شيء، فيصبح مثله كمثل الحجر الأملس. الحجر الأملس تنزل عليه الرحمة الإلهية، ينزل عليه المطر، لكنه لا يخرقه بل يرتد عنه ويجري عليه إلى غيره مما ينتفع به. والفيوضات الربانية تطرى وتتنزل في كل آن، لكن القلوب الغافلة ترتد عنها وترجع عنها لتصل إلى قلوب نقية طاهرة منفتحة على آيات الله سبحانه وتعالى. هذه هي حقيقة الغفلة. ولذا في بعض النصوص جعل ميراث الغفلة قساوة القلب، فصار القلب كالحجر الأصم، فحينئذ لا ينفع مع هذا الإنسان شيء. فلا يرى ما يحصل أمامه، ويقول الإمام القاضم عليه السلام: نفس المرء خطاه إلى قبره. هذا آية وهذا علامة لا يراها الإنسان. والإنسان الغافل الذي أصبح أصما من جميع الجهات، لا يوجد فيه مكان لدخول الفيض الرحماني، يحتاج إلى هزة، إلى زلزال، وهذا لا يحصل في كل آن. فإذا لا يحصل في كل آن والزمن لم يتوقف، فلا يرى نفسه إلا أنه اغتر بالمهلة ولم يبالي بهذا الوقت المحدود الذي أعطي له، فحينئذ تأتي الآجال والآجال تقطع الآمال. ليس كل واحد منا يوفق لمثل تلك الهزة التي حصلت مثلا مع بشر الحافي في القصة المعروفة مع الإمام القاضم عليه السلام، بل قد تصل الغفلة بالإنسان خصوصا لأهل العلم ولطلبة العلوم. يعني التفت، كل واحد يرجع إلى قرارة نفسه قبل أن يأتي إلى الحوزة. أنا واحد من الناس أعترف بذلك. يكون التوجه الإيماني أكثر، كنت أتأثر في بعض الأحيان إذا قرأت دعاء كميل قبل أن آتي إلى الحوزة، واظب على قراءة بعض الأدعية، لكن عندما نأتي إلى الحوزة للأسف الشديد يبدأ الشيطان يدخل وتبدأ التطبيقات الأصولية تجري ونظريات التزاحم تطبق. نعم، ولكن هلا رجعنا إلى قرارة أنفسنا لنعرف بعد ذلك أنها إنما هي تبريرات واهية، وأن هذه الاصطلاحات لن تكون زادنا إلى الآخرة، بل قد تكون بتعبير الإمام رحمة الله عليه هي الغشاء وهي الحجاب الأكبر. فلا بد للإنسان أن ينظم هذا الوقت ولا يبقى فقط مشتغلا بهذه الاصطلاحات التي يمكن حتى للإنسان الذي لا يؤمن بالله تعالى أن يقف عليها، لكن الشيطان يجري على ألسنتنا حتى في هذا المقام بعض الروايات، فنرى البعض منا يقول العلم نور يقذفه الله إلى قلب من يشاء ونشير إلى قلوبنا. ليس المقصود منه هذا العلم وهذه الاصطلاحات، هذه الاصطلاحات مقدمة، ولكننا قد نغرق في المقدمة ونضيح. فينبغي للإنسان أن يستغل بعض أوقاته لتطرية هذا القلب ورفع الغفلة والتبصر بالنية والبصيرة، لا يحتاج إلى أوقات، لأن الدلائل والشواهد متعددة. وأنت تفكر وأنت تنام وأنت تشرب وأنت تأكل وأنت تلهو وأنت تلعب، في كل ذلك معه شواهد لو تأمل بها الإنسان لوصل. فلذلك يقول عليه السلام: إياك والغفلة والاغترار بالمهلة. هذا العمر الذي ربما يكون بمقاييسنا طويلا 80 سنة، لكنه مهلة وفرصة قصيرة سرعان ما تمر. فإن الغفلة تفسد الأعمال، لأن الأعمال بماذا؟ بالنيات، والنية من أين تنطلق؟ من القلب، والقلب الغافل قلنا قلب قاس، والقلب القاسي لا تكون الأعمال فيه خالصة لله سبحانه وتعالى، فتفسد الأعمال. والآجال تقطع الآمال. جعلنا الله سبحانه وتعالى وإياكم من المتنبهين، وأعاذنا من الغفلة وعواقبها والحمد لله، وعواقبها والحمد لله رب العالمين.